بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، البصيرة 52، الموت معناه وعلاماته وأحكامه. وتشتمل هذه البصيرة على المباحث الآتية: الأول، الأحوال التي يمر بها الإنسان، الثاني، فقه الموت، الثالث، أحكام الموت، الرابع، علامات حسن الخاتمة، الخامس، ما يفعل بالمسلم إذا مات، السادس، حكم النعي، السابع، ما يفعله المصاب عند المصيبة. الأول، الأحوال التي يمر بها الإنسان. الإنسان يركب طبقا بعد طبق ويتحول من حال إلى حال، سواء كان في الزمان أو المكان أو الأبدان أو القلوب. فأحوال الزمان تتقلب على الإنسان من أمن إلى خوف، ومن صحة إلى سقم، ومن سلم إلى حرب، ومن غنى إلى فقر، ومن فرح إلى حزن، ومن حياة إلى موت، ونحو ذلك من التقلبات. وأحوال المكان ينتقل الإنسان فيها كل يوم من منزل إلى منزل، ومن مكان إلى مكان، من بطن الأم إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبر، ومن القبر إلى المحشر، إلى أن تنتهي به المنازل في دار القرار في الجنة أو النار. وأحوال الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق، فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلا ثم شابا ثم هرما ثم يموت. وأحوال القلوب عجيبة، فتارة تتعلق بالله، وتارة تتعلق بالدنيا، وتارة تتعلق بالأموال، وتارة تتعلق بالرئاسة، وتارة تتعلق بالنساء والقصور، ونحو ذلك من الشهوات. وأعظم تعلقات القلب أن يكون معلقا بالله عز وجل، مؤثرا مرضاة ربه في كل شيء، فيستخدم النفس والمال والدنيا من أجل تحقيق العبودية لله تعالى وتقديم مراد الله على مراد نفسه. وهذه أعظم الأحوال الأربعة، فعلى الإنسان أن يتفقد قلبه ليحفظه من التعلق بغير الله، ويزكيه ويشغله بذكر الله وطاعته وعبادته والدعوة إليه والإحسان إلى خلقه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الثاني، فقه الموت. الموت هو مفارقة الحياة بخروج الروح من البدن، والموت بيد الله وحده، وهو الذي يحيي ويميت، وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. وقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والبقاء لله وحده، وقد كتب الله الموت والفناء على كل مخلوق، ولا مفر لأحد منه، فالإنسان مهما طال أجله فلا بد أن يموت وينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والقبر أول منازل الآخرة، وهو بحسب العمل إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ويجب على المسلم أن يتذكر دائما الموت لا على أنه فراق للأهل والأحباب ولذات الدنيا، فهذه نظرة قاصرة، بل على أن الموت فيه فراق للعمل الصالح والحرث للآخرة، وبهذا يستعد ويزيد في عمل الآخرة والإقبال على الله بأنواع العبادات. أما النظرة الأولى فتزيد حسرة وندما، وإذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة. ويجب على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، أخرجه مسلم. الثالث: أحكام الموت. ما يفعله من أصابه مرض مخوف؟ يجب على المريض أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ولا يتمنى الموت، ويطلب الشفاء من الله وحده، وأن يؤدي حقوق الله تعالى وحقوق الناس، وأن يكتب وصيته. ويسن أن يوصي إن كان موسرا لأقاربه الذين لا يرثونه بالثلث فأقل، وهو الأفضل، وأن يتداوى بدواء مباح لأنه يؤجر على ذلك. وتسن عيادة المريض وتذكيرها التوبة والوصية، وأن يتداوى المريض عند طبيب مسلم لا كافر إلا إذا احتاج إليه وأمن مكره. والسنة أن يشكو المريض حاله إلى ربه، وله أن يصف حاله لغيره على وجه الإخبار لا على وجه التسخط. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل عن يعقوب صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما يقوله من حضره الموت. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسلم وهو مستند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. حكم تمني الموت. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. صفة الاستعداد للموت. يجب على المسلم أن يستعد للموت ويكثر من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه من اللذات. والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي وإيثار الآخرة والخروج من المظالم والإقبال على الله بأنواع الطاعات والعبادات واجتناب المحرمات وحفظ الأوقات بالعمل الصالح. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. حكم تلقين الشهادة لمن حضره الموت. من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات، ويسن لمن شهد من حضرته الوفاة أن يلقنه الشهادة فيذكره بقول لا إله إلا الله، وأن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض عليه الإسلام ويقول له قل لا إله إلا الله. علامات الموت. يعرف موت الإنسان بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وشخوص بصره وبرودته وانقطاع نفسه. مكان وزمان الموت. لا يعلم بمكان وزمان موت الإنسان إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الرابع علامات حسن الخاتمة. لحسن الخاتمة علامات أهمها الأول نطق الميت بالشهادة عند الموت، الثاني موت المؤمن بعرق الجبين، العلامة الثالثة الاستشهاد أو الموت في سبيل الله. الرابعة الموت مرابطا في سبيل الله. الخامسة الموت دفاعا عن نفسه أو ماله. أو أهله. السادسة الموت بذات الجنب أو بداء السل. السابعة الموت بالطاعون أو بداء البطن أو الغرق أو الحرق أو الهدم. الثامنة موت المرأة في نفاسها بسبب الولادة ونحو ذلك. التاسعة الموت وهو يؤدي عملا صالحا من ذكر أو صلاة أو دعوة ونحو ذلك، وكل ذلك ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة. الخامس ما يفعل بالمسلم إذا مات. إذا مات المسلم سن تغميض عينيه ويدعو عند تغميضه بقوله اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. أخرجه مسلم. ثم يشد لحييه بعصابة ويلين مفاصله برفق ويرفعه من الأرض ويخلع ثيابه ويستره بثوب يستر جميع بدنه ثم يغسله، وتسن المبادرة بقضاء دينه وتنفيذ وصيته وإسراع تجهيزه والصلاة عليه ودفنه في البلد الذي مات فيه، ويجوز لمن حضره ولغيره ويجوز لمن حضره ولغيرهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه. ويجب قضاء حقوق الله تعالى عن الميت إن كانت كالزكاة والنذر والكفارة وحجة الإسلام إن كان لم يحج، وتقدم على حقوق الورثة في التركة وعلى الديون، فالله أحق بالوفاء، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ما يجب على زوجة الميت؟ يجب على الزوجة أن تحد على زوجها إذا مات 4 أشهر و10، ويجوز للمرأة أن تحد على وفاة ولدها أو غيره من أقاربها 3 أيام. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. السادس حكم النعي. يحرم النعي وهو الإعلام بوفاة الميت على وجه التفاخر والتباهي ونحوهما، ويسن إعلام الناس بموت المسلم والقريب ليشهدوا جنازته والصلاة عليه ودفنه. حكم النياحة على الميت. يحرم على أقارب الميت وغيرهم النياحة على الميت، وهي أمر زائد على البكاء، والميت يعذب في قبره بمنيحة عليه، ويحرم عند المصيبة لطم الخدود وشق الجيوب وحلق ونشر الشعر. السابع ما يفعله المصاب عند المصيبة. يجب على من أصابته مصيبة من أقارب الميت وغيرهم إذا علموا بموته الصبر، ويسن لهم الرضا بالقدر والاحتساب والاسترجاع. والصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن المحرم كلطم الخد وشق الثوب ونحوهما. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. أخرجه البخاري. ما يتبع الميت بعد موته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. حكم فعل القرب للميت. فعل القرب من مسلم لمسلم حي أو ميت لا يجوز إلا في حدود ما ورد في الشرع فعله، مثل الدعاء له والاستغفار له والحج والعمرة عنه والصدقة عنه والصوم الواجب عمن مات وعليه صوم واجب كنذر. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدون ثوابه للميت فهي بدعة محدثة، سواء كانت في المقبرة أو خارجها. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. حكم البكاء على الميت. يجوز البكاء على الميت إن لم يكن معه ندب أو نياحة، ودمع العين من الرحمة مما يجعله الله في قلوب عباده الرحماء. ويحرم شق الثوب ولطم الخد ورفع الصوت ونحوه، والميت يعذب أن يتألم ويتكدر في قبره إذا نيح عليه بوصية منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. متفق عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم قال:
ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرخ. فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا. أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ما يفعل بالمسلم إذا مات في بلاد الكفار؟ من مات في بلاد الكفر يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين هناك، فإن لم توجد مقابر للمسلمين نقل إلى بلاد المسلمين إن أمكن، فإن لم يمكن دفن في فلات من الأرض ويخفى قبره لئلا يتعرض له الكفار بأذاب. والسنة أن يدفن الإنسان حيث مات، ويجوز نقله إلى بلده إذا لم يكن فيه انتهاك لحرمته أو تعرضه للتغير. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ماذا يفعل بمن مات في البحر؟ من مات في البحر وخشي تغيره غسل وكفن وصلي عليه وأرسب في الماء، وإن أمكن بقاؤه بلا تغير انتظر به حتى يدفن في المقبرة مع المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.